يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بينت فيما سبق عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال لما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال للجوارح وأعمال للقلوب، وكذلك ما يصدر عنه من كف أو يصدر عنه من إقرار في قلبه. وبدأت بذكر جملة من الأمثلة الداخلة في هذا العموم، فذكرت الوضوء والتيمم والغسل والصلاة بجميع أنواعها وأعيانها، ثم ذكرت بعد ذلك الزكاة، وذكرت أيضا أن النية إذا كانت في باب العبادات فإنها شرط لصحة العمل من جهة، وللثواب عليه من جهة أخرى. شرط في الثواب من ناحية، وشرط في صحة العمل من جهة أخرى، وأنها إذا كانت في غير باب العبادات وهو ما يسمى باب العادات فإنها شرط في الثواب فقط. وفي هذا الدرس أذكر لكم جملة من الأمثلة الداخلة في هذا العموم، فمن ذلك العمرة. الإنسان يعتمر، لكن هذه العمرة تارة تكون فرضا وتارة تكون تطوعا وتارة تكون أداء وتارة تكون قضاء وتارة يعتمر الإنسان أصالة عن نفسه، وتارة يعتمر عن غيره كاعتماره عن أبيه أو عن أمه أو عن أي شخص من الأشخاص الذين يجوز الاعتمار عنهم، وبناء على ذلك فإن الشخص عند عقد الإحرام يعني بعدما يصلي ركعتين يقول لبيك عمره، لكن في حال تلبيته لا بد من وجود نية، لا بد من وجود نية في قلبه، هذه النية ينوي أن هذا فرض، ينوي أن هذا سنة، ينوي أن هذه العمرة قضاء عن عمرة فاسدة، ينوي أن هذه العمرة عن نفسه، لبيك عمره يسكت. لكن إذا كانت لأبيه أو لأمه يقول لبيك عمرة عن أبي فلان أو عن أمي فلانة وهكذا. والعمرة عمل من الأعمال، العمرة عمل من الأعمال، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومن ذلك أيضا من الأعمال أيضا الداخلة في هذا العموم الحج، والإنسان في حال إحرامه بالحج يكون هذا الإحرام فرض بالنسبة له، ويكون سنة يعني تطوع، ويكون قضاء لأن الحج قد يفسد فيحج قضاء بدلا عن الحج الفاسد، وقد يكون الحج عن نفسه، وقد يكون الحج عن غيره، وهذا الغير مثلا يكون والده أو أخوه أو ما إلى ذلك، وقد يكون أجيرا يأخذ فلوسا من أجل أن يحج عن شخص معين، وهذا جائز. وقد يكون الحج نذرا، لأن بعض الناس ينذر أن يعتمر أو أن يحج، وعلى هذا الأساس فعندما يقوم الإنسان فعندما يريد الإنسان أن يلبي بالحج لا بد من وجود نية تميز الحج الذي يريده. وقد يكون أيضا الحج مفرد، وقد يكون قرانا، فإذا كان مفرد يقول لبيك حج ينوي حج إفراد، وإذا كان قارنا يقول لبيك عمرة وحج وينوي القران، بمعنى أنه لا يفك إحرامه إلا بعد ما يجوز له التحلل. وإذا كان يريد التمتع نوى التمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فالمقصود أنه عند الإحرام لا بد من وجود نية تميز هذا الحج لنفسه أو لغيره قضاء أو أداء أو نذرا. ومن ذلك أيضا يعني من الأعمال، لأن هذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكما أنه ينوي من أجل أن يميز الحج الذي يريده ولمن، فأيضا يقصد بذلك الامتثال، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى: حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ومن الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن الأعمال الداخلة في ذلك ما يقدمه الإنسان من ذبيحة في أيام العيد، في عيد الأضحى. هذه الذبيحة تارة تكون أضحية، وتارة تكون هدي تطوع، وقد تكون هدي تمتع أو هدي قران، وقد تكون جزاء بسبب ترك واجب من واجبات الحج، أو بسبب فعل محظور من المحظورات، بسبب ترك واجب أو بسبب فعل محظور من المحظورات. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يشتري الذبيحة فلا بد من وجود نية تميزها، يعني شراها أضحية، شراها هدي تطوع، هدي واجب، هدي التمتع، هدي القران، شراها فدية، بالنظر إلى أنها جزاء عن فعل محظور أو عن ترك عن فعل محظور أو عن ترك واجب من الواجبات. وقد تكون منذورة، قد ينذر، لأن في بعض الناس ينذر ذبيحة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لكن ينذرها عندما ينذر إذا حقق الله له أمرا أو دفع عنه سوءا، فإنه يذبح واحدة أو اثنتين أو ثلاث على حسب ما يعقد النذر عليه. وقد تكون هذه الذبيحة أيضا في سائر السنة، لكنها تكون عقيقة عن المولود، وقد تكون ذبيحة من أجل ضيف نزل عنده. وفيه أناس يتوسعون بالذبيحة فيذبحون لغير الله، يذبحون لأصحاب القبور، ولا شك أن هذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة من العبادات، ولا يجوز إلا لله وحده، والمقصود من ذلك أن الذبح عمل من الأعمال الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأنت يا عبد الله عندما تريد أن تذبح ذبيحة فلا بد من وجود نية مقترنة بالذبح، وتكون هذه النية من ناحية تعيين الذبيحة هذه لماذا ذبحتها، وأيضا تقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. أما كما ذكرت قبل قليل أما إذا ذبحها لتقرب إلى مخلوق فلا شك أن هذا لا يجوز له، فإذا ذبح لغير الله فإن هذا الذبح شرك أكبر. ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الجهاد، والإنسان يجاهد بنفسه ويجاهد بماله، وقد يجاهد بماله ونفسه جميعا، قد يجاهد بماله وقد يجاهد بنفسه وقد يجاهد بهما جميعا، وقد يكل إلى شخص يذهب عنه للجهاد. والمقصود بالجهاد هنا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد عمل من الأعمال وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبين لنا من هذا أن العمرة والحج وكذلك الذبح في أيام العيد والذبح في سائر السنة والجهاد في سبيل الله، هذه أربعة أمور كلها من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بقي من الوقت سيكون للإجابة على ما يقدم من أسئلة. السؤال الأول يقول هل التورك داخل في عموم الأفعال التي يشترط لها نية؟ المقصود بالتورك هنا هو كاتبها التروك أو التروك، إذا كان قصدك التروك فالتروك داخلة، لكن الترك في الشريعة يكون على حالين، أما الحالة الأولى فهو على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الترك ترك مثلا ترك المحظور، يعني ترك الحرام يكون بعد العجز عنه وإذا كان الترك بعد العجز عنه فإن الإنسان معاقب عليه، والترك إذا كان بعد القدرة وأضرب لكم مثلا للترك بعد القدرة. امرأة احتاجت إلى نقد فطلبت من رجل أن يقرضها أو يتصدق عليها، فطلب منها ما حرم الله منها فامتنعت، فأخذت هي فترة تتردد عليه، هي تطلب منه وهو يمتنع، إلا إذا مكنته من نفسها فاشتدت حاجتها وأتت إليه في يوم من الأيام وطلبت منه وقال لها لا مانع عندي إذا حققت لي ما أريد، فوافقت لأنها اشتدت حاجتها. وعلى كل حال هذا عمل محرم منه ومنها، لكن الكلام على توضيح المثال. فأعطاها ما طلبت من النقود وهيأت نفسها له من أجل أن يقع عليها على وجه حرام، فلما تمكن منها امتنع عن الوقوع عليها، فقالت له: يا فلان، ما الذي منعك من الوقوع وأنت تحاول ذلك من كم سنة؟ قال: يا حمقى، أبيع جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بشبر من مكان حرام. فذكر الله جل وعلا وترك هذا الأمر المحرم، وترك هذا الأمر المحرم، فهذا ترك بعد القدرة عليه، هذا ترك بعد القدرة عليه، وهذا يثاب عليه، لأنه لأن هذا الترك اقترن بأنه ترك لوجه الله جل وعلا ابتغاء رضاه وابتغاء جنته. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الترك العام. الترك العام بمعنى أن الإنسان يعني يعقد قلبه على أنه يترك جميع المحرمات، يعقد قلبه على أنه يترك جميع المحرمات، فكلما عرض له أمر محرم أعرض عنه بناء على هذا الأصل الذي أصله في نفسه، فهذا أيضا مثاب على هذا الترك. فتبين لنا من هذا أن الترك يكون على هذه الحالات: ترك بعد العجز، ترك عن المحرم بعد العجز عنه وهذا يعاقب صاحبه، وترك للمحرم بعد القدرة عليه، بعد القدرة عليه وهذا يثاب عليه، وترك عام يعني تأسيس نية للترك العام بمعنى أنه إذا عرض له أمر محرم فإنه يتركه بناء على هذا الأصل. هذا الترك بالنظر لما يحصل من المخلوقين. أما الترك بالنظر إلى الله جل وعلا فكما قال بعض الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل وحيا يدل على تحريم العزل، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديهم ولم ينبه على ذلك، فكان هذا الترك تشريعا. فلا بد أن يفرق طالب العلم بين الترك الذي يكون من المكلفين، سواء كان من المكلف في نفسه أو كان من المكلف باعتبار غيره، ولا بد أن يفرق بين الترك من جهة وأيضا الترك من جهة الله أو من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت اللي تضع الأسئلة. وهذا يقول: هل جميع مساجد مكة تعد حرم وينال المصلي فيها ثواب الصلاة في الحرم؟ أنا ذكرت في أكثر من مناسبة أن جميع الحرم تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة، وهل لا بد من مرور فترة زمنية بين العمرة والأخرى؟ أنا لا أعلم أصلا يدل على اشتراط فترة معينة. وهل وجود الكبابيس في ملابس الإحرام يعد بمثابة الخياطة ويؤثر في صحة الإحرام. أنا ما أعرف الكبابيس أو الكباسية, ما أعرف هذا الشيء حتى أبين حكمه. اللي يبي هذا يوضح يكتب كتابة, من الشفهي اتركوه. إذا انتهينا من الكتابة, الإنسان اللي عنده سؤال يسأل. رجل يعمل مديرا ماليا لمصلحة حكومية وقد سرق من الخزنة مبلغ 500,000 ريال واتهم بها, والذي أو وقد سرق يمكن, وقد سرق من الخزنة مبلغ 500,000 ريال واتهم بها, والذي يظهر لنا من خلال القريبين منه أنه رجل فيه خير ولا يمكن أن يكون هو من يسرقها, وهو الآن في السجن, وحتى يكتمل المبلغ هل تحق فيه الزكاة علما بأنه يملك عمارة لم تكتمل بنايتها؟ الله جل وعلا أعلم بالإنسان من نفسه, والإنسان أعلم بنفسه من غيره. الله أعلم بالعبد من نفسه, والعبد أعلم بنفسه من غيره من الناس. وحقيقة الأمر أنا لا أعرفها, أنا لا أعرفها, ولهذا لا أستطيع أن أعطي فتوى في هذا من ناحية جواز دفع الزكاة له. وهذا يقول حلفت بالحرام 3 مرات مختلفة, يكون الحلف بغير الله, هذا الحلف بغير الله شرك, وهل فيه كفارة أم أنه يعتبر طلاقا؟ بالنسبة للتحريم تراجع فيه المفتي عن طريق الهاتف, لأننا لا نفتي في الطلاق. لدينا خال متوفى ولديه زوجة 5 أولاد, وحيث أن راتبه سيتأخر عليهم قرابة السنة, فهل تحق فيهم الزكاة؟ نعم, إذا كانوا لا يجدون ما يكفيهم السنة حتى يخرج المبلغ, أو لا يجدون ما يكفيهم بعض السنة, لأن كل السنة أو بعض السنة, فلا مانع من إعطائهم. وهذا يقول هل يجوز السعي لغير المحرم؟ لا يا أخي, الطواف هو المشروع, أما السعي فإنه مشروع في حال العمرة وفي حال الحج, في حال العمرة وفي حال الحج. في حال الحج إذا كنت مفردا, وفي حال الحج إذا كنت قارنا. أما الطواف فهو الذي يشرع تكراره. وهذا كتابة ما تقرأ, أي واضحة. يقول أمي لها بيت, ما أدري وش هالكلمة, وسرق على نفسه. والله ما أعرف الكتابة لأنها ضعيفة جدا. لا. وهذا يقول أنا أعمل في مصر حلاق, في أحلق اللحية وقص الشعر, فهل المال الذي أحصل عليه حرام، أما المال الذي تحصل عليه من حلق اللحية فلا شك أنه حرام. وهكذا بالنظر لعمل القصات التي تكون للشباب، الشباب في أعمارهم أو الشباب في عقولهم، لأن بعض الناس يبلغ 60 سنة وعقله عقل صاحب 20 سنة، فتجد أنه يعمل يسمونه تواليت، يعمل قصات فيها شبه من قصات الكفار، فالمال الذي يحصله من هذا يكون محرما، لأن هذا من باب التشبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا توهي من النوم. هذا والدتي اعتمرت ولم تأخذ من شعرها، وذلك للجهل بذلك، ولم تعلم إلا بعد أن أخذت عمرة أخرى. أولا أن هذه المرأة حينما أحرمت بالعمرة الثانية فهي متلبسة بإحرام العمرة الأولى، لأنها لم تتحلل منها، وعلى هذا الأساس قصدي، وهذا التقصير يكون عن العمرة الأولى، تقصير عن العمرة الأولى. لكن يبقى إشكال، هذه المرأة إذا كان لها زوج وجامعها قبل إتيانها بالحلق فإنه يجب عليها فدية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية تكون العمرة فاسدة وتأتي بعمرة أخرى. وهذا ما هو حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هذا واجب، لكنه فرض كفاية، ولا بد من التحقق أن يكون الجهاد في سبيل الله، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال، لما سأله رجل: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا سائل يقول: السؤال الأول، متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام وكبرت بعده. هل الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي خلف الإمام مباشرة؟ لا، الصف الأول في المسجد الحرام في كل جهة بحسبها، لأن الجهات أربع، في كل جهة بحسبها. وهذا يقول: سمعت وهذا يسأل عن التقصير للمحرم بالعمرة، هل يكون قبل فسخ الإحرام؟ لا، يكون نعم قبل فسخ الإحرام ولا يكون بعده. ما حكم العمرة؟ هل هي واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ لا، العمرة واجبة. وهكذا وكيف ينوي إذا أراد أداء العمرة؟ أنا ذكرت لكم هذا في قبل قليل. لو أن الأخوان يوضحون الكتابة كان أحسن. هل يجوز قبول هدية ممن يعلم يعمل في البنك إذا كان عمله محرم فلا يجوز قبول الهدية منه؟ رجل مريض ومسن أتى للعمرة وأحرم من أبيار علي، بعد أن وصل مكة اشتد به المرض فحل إحرامه، ونحن على مقربة من السفر إلى بلدنا فأحرمنا له من السكن وطفنا به وسعينا، فما الواجب عليه؟ إذا كان إن حل إحرامه وهو مشترط، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويرى من نفسه أن هذا المرض سيستمر معه ولا يتمكن وإخوانه سيسافرون، فليس عليه شيء. وعندما استأنف وإذا كان لم يشترط، إذا كان لم يشترط فحله إحرامه ليس في محله، وحينما طفتم به وسعيتم يكون قد أدى العمرة. جئت حاجا لبنت أختي العام الماضي، وجئت بالعمرة لها ونويت الحج لها، وهناك من قال العمرة تكون لك والحجة لها. يا أخي، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما دمت نويت العمرة لها والحج لها أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك، وهي غفر الله لها، ونسأل الله القبول لهذا العمل ولغيره. اعتمرت فطفت سبعة أشواط وصليت ركعتين، غير أني في الصفا والمروة سعيت شوطين فقط، وظهرت ونزعت لباس الإحرام ولم أحلق بعد سعي بعد شعري. يا أخي، بما أن الطواف سبعة أشواط فكذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأنت سعيت شوطين فحينئذ لم يكمل السعي، فلا بد من رجوعك وإكمال السعي. هذا إذا كان هذه السنة، إذا كان قريب الآن، أما إذا كان في وقت مضى فإنك توضحه في سؤال آخر. إذا بدأت بعمرة لأبي أو أمي من أين أبدأ؟ يعني تحرم من التنعيم، وإذا انتهيت من عمرة أبيك مثلا أو أمك تأتي بعمرة للآخر. يقول هنا من صلى مع الإمام حتى ينصرف هل ينطبق على جميع الصلاة أم على صلاة القيام؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف هذا بالنظر لصلاة القيام، لأنه يكتب له قيام ليلة. وهنا يقول: ما حكم ترك صلاة القيام في مسجد الجماعة لأن الإمام لا يطيل في الصلاة، والصلاة مع بعض الإخوة في منزل أحدهم؟ لا يا أخي، يعني بإمكانك أنك تبحث لك عن مسجد يكون إمامه مناسب لك وتصلي معه، لكن لو صليت في بيتك منفردا فالصلاة صحيحة، يعني صلاة الليل لو صليت في بيتك فصلاتك صحيحة سواء. يقول: امرأة سافرت إلى بلاد الكفار لتعمل هناك، وسفرها كان بدون محرم معها، وجاءت وجمعت بعض المال من عملها الذي تعمله مشروع. يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بإمكان المرأة هي التي تسأل: أنا أعمل تاجر أغنام، ونشتري الشاة ب200 ريال ونعطيها لتاجر آخر ب210 بدون دفع المبلغ. يعني هذا إذا ملكتها، إذا اشتريتها، لأن في بعض الناس يسلك طريقة سيئة، وأنا أبينها لكم. يأتي إنسان ويقول الواحد: أنا أبي سيارة، ولا أبي بعير، ولا بقرة، ولا غنم، ولا يعني سلعة، فيقول: أنا مستعد، فيذهب ويشتريها بقيمة، ثم يأتي إلى الذي وكله ويقول له: اشتريتها بكذا، يعني يزيد نسبة من المال عن قيمة الشراء. فإذا اشتراها ب200 يقول له: أنا شريتها ب220. ومثل وكلاء المشتروات، وكلاء المشتروات الذين تبع الدوائر، بعضهم يأتي إلى التاجر ويقول له: سجلها بيني وبينك ب100، وبينك وبين الجهة التي عمدتني أن أشتري ب200 مثلا ب120. بعدما يستلم التاجر 120 يأتي وكيل المشتروات ويأخذ 20، وهذا لا شك أنه من باب الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، لأن هذا غش الجهة التي أرسلته وغش نفسه وتعاون مع التاجر على الغش، فهذا العمل لا شك أنه حرام. أما إذا اشترى الشيء لنفسه، إذا اشتراه لنفسه وليس وكيلا عن غيره، اشتراه لنفسه ثم جاءه شخص وباعه بأكثر مما اشتراه، فهذا ليس فيه شيء. يقول عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أريد الحكم عن شاب يريد أن يعمل عمرة عن جدته المتوفية جزاه الله خيرا، يعمل لها عمرة، وهذا يقول: إني شيخ كبير، أبي شيخ كبير في مصر، ولكنه يقع في كثير من الشركيات كدعاء الأموات والتوسل بجاههم، وهو يكرهني، وهو يكرهني عن الصلاة، يكرهني يمكن على الصلاة خلفه في جميع الصلوات، ويشق علي إعادة الصلاة خلفه، فهل يجوز أن أصلي خلفه مع؟ لا، هو أولا لا يجوز أن يكون إماما لأن هذا مشرك، لا يجوز أن، لأن صلاته ما هي بصحيحة وإمامته ما هي بصحيحة، وبالنسبة لك أنت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول: لبست المخيط قبل أداء العمرة ولكن دون قصد. إذا لبست المخيط ناسيا ثم خلعته بعد الذكر ولبست إحرامك فليس عليك شيء. وهذا يسأل عن الحقنة الشرجية، هذه مفطرة، ما هي شروط الجهاد ومتى يكون فرض كفاية؟ أنا ذكرت فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الجهاد قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يقول: طلقت زوجتي 3 مرات شفويا، وقال لها: يعني أنت طالقة؟ وذلك لسوء معاملتها لي وسبها لي دائما، هل هذا طلاق أم يعتبر خروج عن الأعصاب وتحتاج كفارة؟ هذه تراجع فيها محكمة بلدك، محكمة الأحوال الشخصية. والله ما هذا سؤال، ما أعرف من أول أن يدفع الدين، أم ما أدري وش هالكلمة، ها؟ النذر. إذا كان عليك دين لمخلوق، إذا كان عليك دين لمخلوق وطالبك به فهذا يحتاج إلى معرفة وضعك، وبإمكانك أنك تتفاهم مع صاحب الدين وتقدم النذر، لكن إن منعك هو من تقديم النذر فإنك تقدم الدين. أي حي. وهذا يقول: لي زوجتان وأردت العمرة، فقلت لهم: من أراد العمرة معي وعلى نفقته. ما شاء الله، هذا اقتصادي، هذا ما هو برايح أن يكلف نفسه. من أراد العمرة معي وعلى نفقته فليأتي معي. وأحدهم قالت: أنا آتي معك، والأخرى غير مستطيعة، فهل لها علي من حقوق حيث تغيبت عنها؟ يا أخي اصلح أنت وياها بدل من أن يكون بينكما سوء تفاهم. هل يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة؟ لا، ليست بشرط. أنا من مصر جئت إلى جدة ثم إلى المدينة وأقمت بها 3 أيام ثم انتقلت إلى مكة وفي الطريق أحرمت من أبيار علي وجئت إلى مكة وفعلت عمرة، فهل يجوز أن أفعل عمرة أخرى تحرم بعمرة أخرى من التنعيم أو من عرفة؟ اعتمرت أنا وزوجتي وعند انتهاء العمرة لم تقصر زوجتي وفي تلك الليلة جامعتها. اعتمرت أنا وزوجتي وعند انتهاء العمرة لم تقصر زوجتي وفي تلك الليلة جامعتها، فماذا علي؟ هذا العمل حرام، هذا العمل حرام، وعليها الفدية وتأتي بعمرة، لأن هذه العمرة الآن فسدت، بعد ذلك تأتي بعمرة. ما حكم الإسلام وهذا يسأل عن حكم الإسلام في حلق اللحية؟ ما يجوز يا أخي؟ هل يجوز العمل في محل تباع فيه الآلات المستعملة لحلق اللحية؟ لا، إذا كانت لا تستعمل إلا لحلق اللحية فلا يجوز لك بيعها. هل يجوز تكليف شخص آخر بدفع الفدية بدلا مني؟ لا مانع إذا تبرع لك بدفع الفدية فإن هذا جائز. انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول بالك دقيقة، الشخص اللي للسؤال شفه يسأل الآن. اي خلاص هذا ما
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بينت فيما سبق عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال لما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال للجوارح وأعمال للقلوب، وكذلك ما يصدر عنه من كف أو يصدر عنه من إقرار في قلبه. وبدأت بذكر جملة من الأمثلة الداخلة في هذا العموم، فذكرت الوضوء والتيمم والغسل والصلاة بجميع أنواعها وأعيانها، ثم ذكرت بعد ذلك الزكاة، وذكرت أيضا أن النية إذا كانت في باب العبادات فإنها شرط لصحة العمل من جهة، وللثواب عليه من جهة أخرى. شرط في الثواب من ناحية، وشرط في صحة العمل من جهة أخرى، وأنها إذا كانت في غير باب العبادات وهو ما يسمى باب العادات فإنها شرط في الثواب فقط. وفي هذا الدرس أذكر لكم جملة من الأمثلة الداخلة في هذا العموم، فمن ذلك العمرة، الإنسان يعتمر لكن هذه العمرة تارة تكون فرضا وتارة تكون تطوعا وتارة تكون أداء وتارة تكون قضاء وتارة يعتمر الإنسان أصالة عن نفسه وتارة يعتمر عن غيره كاعتماره عن أبيه أو عن أمه أو عن أي شخص من الأشخاص الذين يجوز الاعتمار عنهم، وبناء على ذلك فإن الشخص عند عقد الإحرام يعني بعدما يصلي ركعتين يقول لبيك عمرة، لكن في حال تلبيته لا بد من وجود نية، لا بد من وجود نية في قلبه، هذه النية ينوي أن هذا فرض، ينوي أن هذا سنة، ينوي أن هذه العمرة قضاء عن عمرة فاسدة، ينوي أن هذه العمرة عن نفسه، لبيك عمرة ويسكت. لكن إذا كانت لأبيه أو لأمه يقول لبيك عمرة عن أبي فلان أو عن أمي فلانة وهكذا. والعمرة عمل من الأعمال، العمرة عمل من الأعمال، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومن ذلك أيضا من الأعمال أيضا الداخلة في هذا العموم الحج، والإنسان في حال إحرامه بالحج يكون هذا الإحرام فرض بالنسبة له ويكون سنة يعني تطوع، ويكون قضاء لأن الحج قد يفسد فيحج قضاء بدلا عن الحج الفاسد. وقد يكون الحج عن نفسه، وقد يكون الحج عن غيره، وهذا الغير مثلا يكون والده أو أخوه أو ما إلى ذلك، وقد يكون أجيرا يأخذ فلوسا من أجل أن يحج عن شخص معين، وهذا جائز. وقد يكون الحج نذرا، لأن بعض الناس ينذر أنه يعتمر أو أنه يحج، وعلى هذا الأساس فعندما يقوم الإنسان فعندما يريد الإنسان أن يلبي بالحج لا بد من وجود نية تميز الحج الذي يريده. وقد يكون أيضا الحج مفرد، وقد يكون قرانا، فإذا كان مفرد يقول لبيك حج ينوي حج إفراد، وإذا كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا وينوي القران، بمعنى أنه لا يفك إحرامه إلا بعد ما يجوز له التحلل. وإذا كان يريد التمتع نوى التمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فالمقصود أنه عند الإحرام لا بد من وجود نية تميز هذا الحج لنفسه أو لغيره، قضاء أو أداء أو نذرا. ومن ذلك أيضا يعني من الأعمال، لأن هذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكما أنه ينوي من أجل أن يميز الحج الذي يريده ولمن، فأيضا يقصد بذلك الامتثال، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ومن الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن الأعمال الداخلة في ذلك ما يقدمه الإنسان من ذبيحة في أيام العيد في عيد الأضحى. هذه الذبيحة تارة تكون أضحية، وتارة تكون هدي تطوع، وقد تكون هدي تمتع أو هدي قران، وقد تكون جزاء بسبب ترك واجب من واجبات الحج، أو بسبب فعل محظور من المحظورات، بسبب ترك واجب أو بسبب فعل محظور من المحظورات. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يشتري الذبيحة فلا بد من وجود نية تميزها، يعني شراها أضحية، شراها هدي تطوع، هدي واجب، هدي التمتع، هدي القران، شراها فدية بالنظر إلى أنها جزاء عن فعل محظور أو عن ترك عن فعل محظور أو عن ترك واجب من الواجبات. وقد تكون منذورة، قد ينذر، لأن في بعض الناس ينذر ذبيحة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لكن ينذرها عندما ينذر إذا حقق الله له أمرا أو دفع عنه سوءا، فإنه يذبح واحدة أو اثنتين أو ثلاث على حسب ما يعقد النذر عليه. وقد تكون هذه الذبيحة أيضا في سائر السنة لكنها تكون عقيقة عن المولود، وقد تكون ذبيحة من أجل ضيف نزل عنده. وفيه أناس يتوسعون بالذبيحة فيذبحون لغير الله، يذبحون لأصحاب القبور، ولا شك أن هذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة من العبادات ولا يجوز إلا لله وحده، لا يجوز إلا لله وحده. والمقصود من ذلك أن الذبح عمل من الأعمال الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأنت يا عبد الله عندما تريد أن تذبح ذبيحة فلا بد من وجود نية مقترنة بالذبح، وتكون هذه النية من ناحية تعيين الذبيحة هذه لماذا ذبحتها، وأيضا تقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. أما كما ذكرت قبل قليل، أما إذا ذبحها للتقرب إلى مخلوق فلا شك أن هذا لا يجوز له، فإذا ذبح لغير الله فإن هذا الذبح شرك أكبر. ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الجهاد، والإنسان يجاهد بنفسه ويجاهد بماله، وقد يجاهد بماله ونفسه جميعا، قد يجاهد بماله وقد يجاهد بنفسه وقد يجاهد بهما جميعا، وقد يكل إلى شخص يذهب عنه للجهاد. والمقصود بالجهاد هنا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد عمل من الأعمال، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تبين لنا من هذا أن العمرة والحج وكذلك الذبح في أيام العيد والذبح في سائر السنة والجهاد في سبيل الله، هذه أربعة أمور كلها من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت سيكون للإجابة على ما يقدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: هل التورك داخل في عموم الأفعال التي يشترط لها نية؟ المقصود بالتورك هنا هو كاتبها التروك أو التروك. إذا كان قصدك التروك فالتروك داخله، لكن الترك في الشريعة يكون على حالين. أما الحالة الأولى فهو على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الترك ترك، مثلا ترك المحظور يعني ترك الحرام، يكون بعد العجز عنه، بعد العجز عنه. وإذا كان الترك بعد العجز عنه فإن الإنسان معاقب عليه. والترك إذا كان بعد القدرة، إذا كان بعد القدرة. وأضرب لكم مثلا للترك بعد القدرة: امرأة احتاجت إلى نقد فطلبت من رجل أن يقرضها أو يتصدق عليها، فطلب منها ما حرم الله منها فامتنعت، فأخذت هي فترة تتردد عليه، هي تطلب منه وهو يمتنع، إلا إذا مكنته من نفسها فاشتدت حاجتها وأتت إليه في يوم من الأيام وطلبت منه وقال لها: لا مانع عندي إذا حققت لي ما أريد. فوافقت لأنها اشتدت حاجتها، وعلى كل حال هذا عمل محرم منه ومنها، لكن الكلام على توضيح المثال. فأعطاها ما طلبت من النقود وهيأت نفسها له من أجل أن يقع عليها على وجه حرام، فلما تمكن منها امتنع عن الوقوع عليها، فقالت له: يا فلان، ما الذي منعك من الوقوع وأنت تحاول ذلك من كم سنة؟ قال: يا حمقى، أبيع جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بشبر من مكان حرام. فذكر الله جل وعلا وترك هذا الأمر المحرم، وترك هذا الأمر المحرم. فهذا ترك بعد القدرة عليه، هذا ترك بعد القدرة عليه، وهذا يثاب عليه، لأن هذا الترك اقترن بأنه ترك لوجه الله جل وعلا ابتغاء رضاه وابتغاء جنته. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: الترك العام. الترك العام بمعنى أن الإنسان يعني يعقد قلبه على أنه يترك جميع المحرمات، يعقد قلبه على أنه يترك جميع المحرمات، فكلما عرض له أمر محرم أعرض عنه بناء على هذا الأصل الذي أصله في نفسه، فهذا أيضا مثاب على هذا الترك. فتبين لنا من هذا أن الترك يكون على هذه الحالات: ترك بعد العجز، ترك عن المحرم بعد العجز عنه، وهذا يعاقب صاحبه. وترك للمحرم بعد القدرة عليه وهذا يثاب عليه. وترك عام يعني تأسيس نية للترك العام، بمعنى أنه إذا عرض له أمر محرم فإنه يتركه بناء على هذا الأصل، هذا الترك بالنظر لما يحصل من المخلوقين. أما الترك بالنظر إلى الله جل وعلا فكما قال بعض الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل وحيا يدل على تحريم العزل، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديهم ولم ينبه على ذلك، فكان هذا الترك تشريعا. فلا بد أن يفرق طالب العلم بين الترك الذي يكون من المكلفين، سواء كان من المكلف في نفسه أو كان من المكلف باعتبار غيره، ولا بد أن يفرق بين الترك من جهة وأيضا الترك من جهة الله أو من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت اللي تضع الأسئلة. وهذا يقول: هل جميع مساجد مكة تعد حرم وينال المصلي فيها ثواب الصلاة في الحرم؟ أنا ذكرت في أكثر من مناسبة أن جميع الحرم تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة، وهل لا بد من مرور فترة زمنية بين العمرة والأخرى؟ أنا لا أعلم أصلا يدل على اشتراط فترة معينة. وهل وجود الكبابيس في ملابس الإحرام يعد بمثابة الخياطة ويؤثر في صحة الإحرام؟ أنا ما أعرف الكبابيس أو الكباسية، ما أعرف هذا الشيء حتى أبين حكمه. اللي يبي هذا يوضح يكتب كتابة، ما الشفهي اتركوه. إذا انتهينا من الكتابة، الإنسان اللي عنده سؤال يسأل. رجل يعمل مديرا ماليا لمصلحة حكومية وقد سرق من الخزنة مبلغ 500,000 ريال واتهم بها، وقد سرق من الخزنة مبلغ 500,000 ريال واتهم بها، والذي يظهر لنا من خلال القريبين منه أنه رجل فيه خير ولا يمكن أن يكون هو من يسرقها، وهو الآن في السجن، وحتى يكتمل المبلغ هل تحق فيه الزكاة علما بأنه يملك عمارة لم تكتمل بنايتها؟ الله جل وعلا أعلم بالإنسان من نفسه، والإنسان أعلم بنفسه من غيره. الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره من الناس. وحقيقة الأمر أنا لا أعرفها، ولهذا لا أستطيع أن أعطي فتوى في هذا من ناحية جواز دفع الزكاة له. وهذا يقول: حلفت بالحرام 3 مرات مختلفة، يكون الحلف بغير الله، هذا الحلف بغير الله شرك، وهل فيه كفارة أم أنه يعتبر طلاقا؟ بالنسبة للتحريم تراجع فيه المفتي عن طريق الهاتف، لأننا لا نفتي في الطلاق. لدينا خال متوفى ولديه زوجة 5 أولاد، وحيث أن راتبه سيتأخر عليهم قرابة السنة، فهل تحق فيهم الزكاة؟ نعم، إذا كانوا لا يجدون ما يكفيهم السنة حتى يخرج المبلغ، أو لا يجدون ما يكفيهم بعض السنة، لأن كل السنة أو بعض السنة، فلا مانع من إعطائهم. وهذا يقول ايش الكلام، هل يجوز السعي لغير المحرم؟ لا يا أخي، الطواف هو المشروع، أما السعي فإنه مشروع في حال العمرة وفي حال الحج، في حال العمرة وفي حال الحج، في حال الحج إذا كنت مفردا، وفي حال الحج إذا كنت قارنا. أما الطواف فهو الذي يشرع تكراره. وهذا كتابة ما تقرأ، أي واضحة. يقول أمي لها بيت، ما أدري وش الكلمة، وسرق على نفسه، والله ما أعرف الكتابة لأنها ضعيفة جدا. وهذا يقول أنا أعمل في مصر حلاق، في أحلق اللحية وقص الشعر، فهل المال الذي أحصل عليه حرام؟ أما المال الذي تحصل عليه من حلق اللحية فلا شك أنه حرام، وهكذا بالنظر لعمل القصات التي تكون للشباب، الشباب في أعمارهم أو الشباب في عقولهم، لأن بعض الناس يبلغ 60 سنة وعقله عقل صاحب 20 سنة، فتجد أنه يعمل يسمونه تواليت، يعمل قصات فيها شبه من قصات الكفار، فالمال الذي يحصله من هذا يكون محرما، لأن هذا من باب التشبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا توهي من النوم. هذا والدتي اعتمرت ولم تأخذ من شعرها، وذلك للجهل بذلك، ولم تعلم إلا بعد أن أخذت عمرة أخرى. أولا أن هذه المرأة حينما أحرمت بالعمرة الثانية فهي متلبسة بإحرام العمرة الأولى، لأنها لم تتحلل منها، وعلى هذا الأساس تقصير قصدي، وهذا التقصير يكون عن العمرة الأولى، تقصير عن العمرة الأولى. لكن يبقى إشكال، هذه المرأة إذا كان لها زوج وجامعها قبل إتيانها بالحلق فإنه يجب عليها فدية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية تكون العمرة فاسدة وتأتي بعمرة أخرى. وهذا ما هو حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هذا واجب، لكنه فرض كفاية، لكنه فرض كفاية، ولا بد من التحقق أن يكون الجهاد في سبيل الله كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال، لما سأله رجل: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا سائل يقول: السؤال الأول: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام وكبرت بعده. هل يصل، هل الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي خلف الإمام مباشرة؟ لا، الصف الأول في المسجد الحرام في كل جهة بحسبها، لأن الجهات أربع، في كل جهة بحسبها. وهذا يقول: سمعت وهذا يسأل عن التقصير للمحرم بالعمرة، هل يكون قبل فس الإحرام؟ لا، يكون نعم قبل فس الإحرام ولا يكون بعده. ما حكم العمرة؟ هل هي واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ لا، العمرة واجبة، وهكذا. وكيف ينوي إذا أراد أداء العمرة؟ أنا ذكرت لكم هذا في قبل قليل. لو أن الأخوان يوضحون الكتابة كان أحسن. هل يجوز قبول هدية ممن يعلم يعمل في البنك؟ إذا كان عمله محرم فلا يجوز قبول الهدية منه. رجل مريض ومسن أتى للعمرة وأحرم من أبيار علي، بعد أن وصل مكة اشتد به المرض فحل إحرامه، ونحن على مقربة من السفر إلى بلدنا فأحرمنا له من السكن وطفنا به وسعينا، فما الواجب عليه؟ إذا كان إن حل إحرامه وهو مشترط، قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويرى من نفسه أن هذا المرض سيستمر معه ولا يتمكن، وإخواني سيسافرون، فليس عليه شيء. وعندما استأنف وإذا كان لم يشترط، إذا كان لم يشترط فحله إحرامه ليس في محله، وحينما طفتم به وسعيتم يكون قد أدى العمرة. جئت حاجا لبنت أختي العام الماضي، وجئت بالعمرة لها، ونويت الحج لها، وهناك من قال العمرة تكون لك والحجة لها. يا أخي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما دمت نويت العمرة لها والحج لها أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك، وهي غفر الله لها، ونسأل الله القبول لهذا العمل ولغيره. اعتمرت فطفت سبعة أشواط وصليت ركعتين غير أني في الصفا والمروة سعيت شوطين فقط، وظهرت ونزعت لباس الإحرام ولم أحلق بعد سعي بعد شعري. يا أخي بما أن الطواف سبعة أشواط فكذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأنت سعيت شوطين فحينئذ لم يكمل السعي، فلا بد من رجوعك وإكمال السعي. هذا إذا كان هذه السنة، إذا كان قريب الآن، أما إذا كان في وقت مضى فإنك توضحه في سؤال آخر. إذا بدأت بعمرة لأبي أو أمي من أين أبدأ؟ يعني تحرم من التنعيم، وإذا انتهيت من عمرة أبيك مثلا أو أمك تأتي بعمرة للآخر. يقول هنا من صلى مع الإمام حتى ينصرف هل ينطبق على جميع الصلاة أم على صلاة القيام؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف هذا بالنظر لصلاة القيام، لأنه يكتب له قيام ليلة. وهنا يقول ما حكم ترك صلاة القيام في مسجد الجماعة لأن الإمام لا يطيل في الصلاة، والصلاة مع بعض الإخوة في منزل أحدهم؟ لا يا أخي، يعني بإمكانك أنك تبحث لك عن مسجد يكون إمامه مناسب لك وتصلي معه، لكن لو صليت في بيتك منفردا فالصلاة صحيحة، يعني صلاة الليل لو صليت في بيتك فصلاتك صحيحة سواء. يقول امرأة سافرت إلى بلاد الكفار لتعمل هناك، وسفرها كان بدون محرم معها، وجاءت وجمعت بعض المال من عملها الذي تعمله مشروع. يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بإمكان المرأة هي التي تسأل، أنا أعمل تاجر أغنام ونشتري الشاة بمئتين ريال ونطعنا ونعطيها لتاجر آخر من 210 بدون دفع المبلغ. يعني هذا إذا ملكتها، إذا اشتريتها، لأن في بعض الناس يسلك طريقة سيئة، وأنا أبينها لكم. يأتي إنسان ويقول الواحد إن أنا أبي سيارة ولا أبي بعير ولا بقرة ولا غنم ولا يعني سلعة، فيقول أنا مستعد، فيذهب ويشتريها بقيمة، ثم يأتي إلى الذي وكله ويقول له اشتريتها بكذا، يعني يزيد نسبة من المال عن قيمة الشراء، فإذا اشتراها ب200 يقول له أنا شريتها ب220. ومثل وكلاء المشتروات، وكلاء المشتروات الذين تبع الدوائر، بعضهم يأتي إلى التاجر ويقول له سجلها بيني وبينك ب100، وبينك وبين الجهة التي عمدتني أن أشتري ب200 مثلا ب120. بعدما يستلم التاجر 120 يأتي وكيل المشتروات ويأخذ 20، وهذا لا شك أنه من باب الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، لأن هذا غش الجهة التي أرسلته وغش نفسه وتعاون مع التاجر على الغش، فهذا العمل لا شك أنه حرام. أما إذا اشترى الشيء لنفسه، إذا اشتراه لنفسه وليس وكيلا عن غيره، اشتراه لنفسه ثم جاءه شخص وباعه بأكثر مما اشتراه، فهذا ليس فيه شيء. يقول عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أريد الحكم عن شاب يريد أن يعمل عمرة عن جدته المتوفية جزاه الله خيرا، يعمل لها عمرة، وهذا يقول إني شيخ كبير، أبي شيخ كبير في مصر، ولكنه يقع في كثير من الشركيات كدعاء الأموات والتوسل بجاههم، وهو يكرهني، وهو يكرهني عن الصلاة، يكرهني يمكن على الصلاة خلفه في جميع الصلوات، ويشق علي إعادة الصلاة خلفه، فهل يجوز أن أصلي خلفه مع؟ لا، هو أولا لا يجوز أن يكون إماما لأن هذا مشرك، لا يجوز أن، لأن صلاته ما هي بصحيحة وإمامته ما هي بصحيحة، وبالنسبة لك أنت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول لبست المخيط قبل أداء العمرة ولكن دون قصد. إذا لبست المخيط ناسيا ثم خلعته بعد الذكر ولبست إحرامك فليس عليك شيء. وهذا يسأل عن الحقنة الشرجية، هذه مفطرة، ما هي شروط الجهاد ومتى يكون فرض كفاية؟ أنا ذكرت فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الجهاد قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يقول طلقت زوجتي 3 مرات شفويا، وقال لها يعني أنت طالقة، وذلك بسوء معاملتها لي وسبها لي دائما، هل هذا طلاق أم يعتبر خروج عن الأعصاب وتحتاج كفارة؟ هذه تراجع فيها محكمة بلدك، محكمة الأحوال الشخصية. والله ما هذا سؤال ما أعرف من أول أن يدفع الدين، أم ما أدري وش هالكلمة، ها؟ النذر. إذا كان عليك دين لمخلوق، إذا كان عليك دين لمخلوق وطالبك به، فهذا يحتاج إلى معرفة وضعك، وبإمكانك أنك تتفاهم مع صاحب الدين وتقدم النذر، لكن إن منعك هو من تقديم النذر فإنك تقدم الدين. أي حي. وهذا يقول لي زوجتان وأردت العمرة، فقلت لهم من أراد العمرة معي وعلى نفقته، ما شاء الله هذا اقتصادي، هذا ما هو برايح أن يكلف نفسه، من أراد العمرة معي وعلى نفقته فليأتي معي، وأحدهم قالت أنا آتي معك والأخرى غير مستطيعة، فهل لها علي من حقوق حيث تغيبت عنها؟ يا أخي اصلح أنت وياها بدل من أن يكون بينكما سوء تفاهم. هل يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة؟ لا، ليست بشرط. أنا من مصر جئت إلى جدة ثم إلى المدينة وأقمت بها 3 أيام، ثم انتقلت إلى مكة، وفي الطريق أحرمت من أبيار علي، وجئت إلى مكة وفعلت عمرة، فهل يجوز أن أفعل عمرة أخرى؟ تحرم بعمرة أخرى من التنعيم أو من عرفة؟ اعتمرت أنا وزوجتي، وعند انتهاء العمرة لم تقصر زوجتي، وفي تلك الليلة جامعتها. اعتمرت أنا وزوجتي وعند انتهاء العمرة لم تقصر زوجتي، وفي تلك الليلة جامعتها، فماذا علي؟ هذا العمل حرام، هذا العمل حرام، وعليها الفدية، وتأتي بعمرة، لأن هذه العمرة الآن فسدت، بعد ذلك تأتي بعمرة. ما حكم الإسلام وهذا يسأل عن حكم الإسلام في حلق اللحية، ما يجوز يا أخي؟ هل يجوز العمل في محل تباع فيه الآلات المستعملة لحلق اللحية؟ لا، إذا كانت لا تستعمل إلا لحلق اللحية فلا يجوز لك بيعها. هل يجوز تكليف شخص آخر بدفع الفدية بدلا مني لا مانع إذا تبرع لك بدفع الفدية فإن هذا جائز. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول بالك دقيقة، الشخص اللي للسؤال شفه يسأل الآن. ها إيه خلاص هذا ما.